ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن مسألة الغناء، وأنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتردد في تحريمه والقول بحرمته، انتقل الإمام ابن القيم رحمه الله إلى مكيدة أخرى تمكن الشيطان من خلالها من إضلال الخلق عن طريق الله المستقيم، فقال: ومن مكايده التي بلغ فيها مراده. ما مراد الشيطان؟ إضلال الخلق، الكفر بالله عز وجل. ومن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار قصة عن رجل من غير المسلمين أراد أن يقرأ عن الإسلام ويعتنقه ويعتقده، وفعلا قرأ ووصل إلى قناعة كافية بأن هذه هي الشريعة الحق، ولكنه تقابل مع رجل من المسلمين وقال: كل ما لديكم صحيح يتفق مع العقل الصريح غير مسألة التجحيش. هكذا قال: التجحيش. قال: وما تعني؟ قال: في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهو نظر إلى ظاهر اللفظ، فإن طلقها اللي هو الزوج الأول بعد طلقتين، خليكم معايا، فإن طلقها الزوج الأول بعد طلقتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فهو نظر إلى ظاهر اللفظ وقال: خلاص، هو الزوج الأول طلقها الطلقة الثالثة، يأتي زوج آخر وينكحها ثم يطلقها بدون الضوابط التي جاءت في السنة. فلما أظهر هذا الأمر، لأنه أخذ الشريعة من نصوص القرآن دون أن يرجع إلى تفصيلات السنة، وهنا موطن الخلل، لابد من الرجوع إلى السنة، فهي المبينة والمفصلة والشارحة لما ورد في القرآن من بعض الآيات تحتاج إلى بيان وتفصيل وشرح. فلما بين له اقتنع تمام الاقتناع وأسلم وحسن إسلامه. يبقى الشاهد يقول هنا: وحصل بسببه، أدي معنى كلمة وعير المسلمين به الكفار، عيروه، مسألة التجحيش كما ذكرت لكم، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، وسماه السلف بمسمار النار. فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبذلات، تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة التي شفرة الجازر، نظرة الشاة إلى شفرة الجازر، مفهومة؟ شفرة الجزر اللي سكنت الجزار يعني، وتقول يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتى إذا تشارط على ما يجلب اللعنة والمقت نهض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان، فلا جهاز ينقل ولا فراش إلى بيت الزوج يحول، ولا صواحب يهدينها إليه، ولا مصلحات يجلينها عليه، ولا مهر مقبوض، ولا مؤخر، ولا نفقة، ولا كسوة تقدر، ولا وليمة، ولا نثار، ولا دف، ولا إعلان، ولا شعار، والزوج يبذل المهر، وهذا التيس يطأ بالأجر حتى إذا خلى بها وأرخى الحجاب، والمطلق والولي واقفان على الباب، دنا ليطهرها بمئة النجس الحرام، ويطيبها بلعنة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قضي عرس التحليل ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل، فإنها لا تحصل باللعن الصريح ولا يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح، فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفا وتعجيلا، وإلا حبسها حتى يعطيه أجره طويلا. فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق، حتى إذا طهرها وطيبها وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها، قال لها اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق، فيحصل بعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق، فتأتي المضمخة إلى حضرة الشهود فيسألونها هل كان ذاك، فلا يمكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق أجرا وقد أرهقوهما من أمرهما عسرا. هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأمة وابنتها في عقدين، ويجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين. وإذا كان هذا من شأنه وصفته فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، رواه الحاكم في الصحيح والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال: والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الفقهاء من التابعين، ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح ولفظهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل وآكل الربا وموكله. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهدا وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاو الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعربيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه لعن المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن كلهم غير النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات وثقهم ابن معين وغيره. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وقال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلم بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عباس أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال: لا نكاح، لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة، رواه أبو إسحاق الجوزازني في كتابه المترجم. قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عنه، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم فإنه كان كثيرا من الحفاظ ضعيف، والشافعي حسن الرأي فيه ويحتد بحديثه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه بإسناد الرجال كلهم موثوق لم يجرح واحد منهم. وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمه، فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال لا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال لا، حتى ينكح مرتغبا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة. ومثل هذا حد باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي. كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، قلنا إن عندنا الزوج الجديد اللي هو التيس المستعار، والزوج القديم، وولي المرأة، والشهود والمرأة، حدث في نية واحد منهم التحليل، فلا شك أن هذا النكاح باطل والدخول زنا عياذا بالله. نعم، ما هو اللي هو النكاح التحليل، هو كل دي من أسمائه. وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، انتبه، لم يأمرني ولم يعلم، قال لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا، ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل. وأما الآثار عن الصحابة ففي كتاب المصنف لابن أبي شيبة وسنن الأثرم والأوسط لابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر لا أوتي بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما، وهو صحيح عن عمر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل ابن عمر رضي الله عنهم عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح. طبعا قول عمر بن الخطاب هنا لرجمتهما لابد أن يحمل على أن الزوج المستعار والتيس المستعار كان متزوجا قبل ذلك، يعني محصن، والمرأة معلوم أنها إيه؟ محصنة، لأنه كما تعلمون حد المحصن الرجم. وضابط الإحصاني أن يطأ الرجل المرأة أو توطأ المرأة في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، اتفهمت؟ ضابط الإحصان، يعني متى يقال عن الرجل أنه محصن بمعنى تزوج، ويقال عن المرأة بأنها محصنة بمعنى تزوجت، أن يطأ الرجل أو توطأ المرأة في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، مرة واحدة فقط. لأن البعض بيظن أن معنى كلمة محصن يعني متزوج وزوجته معه في عقد الزوجية، لا يشترط، يكفي أنه أحصن إيه ووطأ مرة واحدة، بس بشرط إيه؟ في نكاح صحيح، في نكاح إيه؟ صحيح. فعياذا بالله، فلو أنه زنى ثم زنى لا يعتبر محصنا، لأن ضابط الإحصان أن يطأ امرأة في نكاح إيه صحيح. نعم، طيب. يقول وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل ابن عمر رضي الله عنهم عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح، ورواه ابن أبي شيبة. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له، فقال ابن عمر رضي الله عنهما كلاهما زان. ما معنى كلاهما زان؟ اللي هو التيس المستعار والمرأة. قال وإن مكث 20 سنة أو نحو ذلك إذ كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها لهم. وقال وأخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته 3 طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم ودي مسألة برضو مهمة، إن ضابط وده الرأي المعتمد أو بمعنى أدق الذي تضافرت الأدلة عليه، أن الطلاق الذي يقع به البينونة الكبرى، البينونة الكبرى أن يطلق الرجل امرأته 3 تطليقات متفرقات ليس فيها حيض ولا في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، دل مجمع على وقوعه، يعني كأن يقول لها أنت طالق وهي في هذه الحالة غير حائض معي مشايخ وغير طاهر أتاها ولم يظهر حملها، ثم يراجعه كده طلق، ثم يفعل الثانية بمثل ما فعل الأولى أو إن كانت حاملا ظهر حمله يقع باتفاق، الثالثة أن يفعل مثل ما فعل في الأوليين، في هذه الحالة تبين منه بينونة كبرى. ليه؟ لأن في كثير وده رأي الأئمة 4 وإن كان على خلاف الدليل، أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه بينونة كبرى، وهذا الرأي ضعيف وإن كان كما ذكرت نسب إلى الأئمة 4 لأن الدليل على خلافه. فهمت الجزئية دي؟ يبقى ضابط 3 لحظة، أن يطلق الرجل امرأته 3 تطليقات متفرقات، في كل مرة أصاب الطلاق محلا من غير بدعة ولا خلاف بين أهل العلم. يبقى لو طلق في حيض خلاف، ومسألة الخلاف لا يحلك أن تحمل الكل عليه، معايا مشايخ أن يطلق مثلا في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، يعني طهرت من طمثها ثم أتاها وبعد أن أتاها بأربعة أيام أو بأسبوع طلقها، يبقى هنا طاهر وأتاه ولكن لم يظهر إيه أحمد، لم يظهر الحمل، هذا طلاق بدعي، فيه خلاف بين أهل العلم بغض النظر بقى كونه يقع أو يقع، خلافية، ومسائل الخلافية لا يجوز لنا أن نحمل الناس عليها قصرا إلا إذا كان بقضاء من قاضي أو بأمر من ولي الأمر. يعني مثلا ودي مسألة برضو مهمة تعرفوها كويس، لو أن رجلا طلق امرأته كويس طلق وهي حائض ثم تركها حتى انقضت عدته، احنا بنتكلم هنا بقى مش توثيق، احنا بنتكلم ايه كلام رجال زي ايام زمان وهذا اللي كان بيحصل. يبقى الرجل طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم تركها حتى انقضت عدته كويس، هنا بنت منه فأراد أن يراجعها فقالت له ليس لك علي رجعة فقد طلقتني وبنت منك معي، فقال لا أنا أخذ بمذهب من قال أن الطلاق الحائض لا يقع، فاحتكم إلى ولي الأمر القول ما قاله ولي الأمر، فهمت الرمال معي صبري، القول إيه ما قاله القاضي، القاضي قال بنفذ الطلاق وعدم الرجوع سمعا وطاعا، القاضي قال لا يعمل بهذا الطلاق وهو طلاق بدعي لا يعتد به، القول قوله. ليه يا أخوان؟ بكده تنضبط الأمور، أما لو أن القاضي قال قول وألزم الخصومة به والخصومة قالوا لا هنا هذا القول مرجوح، حتى لو مرجوح لا يسع أحد أن يخالف ولي الأمر في مثل هذه المسألة حتى تنضبط الأمور. واضح يا أخوان؟ ولعلي ذكرت لكم لا في غير هذا المكان برضو من يعني ايه عشان نعرف، ودي مهمة جدا الواقع على ظهرك دي، تعرف الادب من العالم وان كان كبير القدر مع القاضي وان كان اقل منه علما، ودي اللي عاوز وانت تربى عليه. القصة اللي اظهرك دي حدثت في بلاد الحجاز، حصلها ايه يا حاج سامي؟ رجل قتل رجلا غيلة، قتله ايه غيلة يعني خدعهم وغدر به حتى قتله، فبعد ان قتلهم ظهر امره واحتكموا الى القاضي وثبتت جريمة القتل غيلة وغدرا وخداع، فلما احتكموا الى القاضي خير القاضي ولاة المجني عليه، بين القصاص وبين الصلح بالدية، فاختاروا الصلح بالدية. كويس كده؟ فالقاضي أصدر أمره بالعفو ودفع الدية. لحد كده كويس؟ رفع الأمر إلى مين بقى؟ إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخ ابن باز. محمد بن إبراهيم قال الشيخ ومعروف رحمة الله عليه. فالشيخ محمد بن إبراهيم والفتوى بتاعته موجودة، قال: والراجح والمعتمد أن قتل الغيلة لا يجوز فيه العفو مطلقا، حتى لو عفى أولياء المجني عليه. واضح يا اخوانا كده؟ لا يجوز فيه الايه؟ العفو مطلقا، قتل الغيلة. قال شيخ محمد إبراهيم معنى الفتوى: وهذا رأي الإمام مالك وهو الراجح والمعتمد، غير أن القاضي حكم بغير ذلك، فالقول ما قاله القاضي. شفتوا الأدب؟
ونزل على كلام القاضي
وخلاص، نزل وانتهى الأمر على ده. واللي كان مشاع الفتوى مين؟ ده الملك نفسه.
خيانة
نعم؟ خيانة نعم؟ أيوة، نوع من أنواع الخيانة الغدر. يعني إيه؟ واحد صاحب واحد تعالى تمشى شوية وهم قاعدين كده، أم إيه؟ قتله. طعن قتله. نعم معايا مشايخ؟ أنا عاوز أوصلك منها المسألة إيه؟ ها؟ الأدب، لا الأدب، الأدب والالتزام. يبقى أنت رحت الولي الأمر، ولي الأمر حكم بأن الطلاق البدعي يقع، خلاص القول قوله، القول قوله، لا يحلك أن تخالفه حتى ولو كان رأيه مرجوح. وتخيلون في مسألة ولاة الأمور والقضاء بالذات لابد من السمع والطاعة، طالما أن له وجهة حتى لو كانت وجهة إيه؟ ضعيفة. تفهم زي المسألة دي؟ طيب نرجع للكتاب. يقول يبقى هنا لما فقال إن عمي طلق امرأته إيه؟ ثلاثا، فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: كيف ترى في رجل يحللها؟ قال: من يخادع الله يخدعه سبحانه وتعالى. وعن سليمان بن يسار قال: رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجه ففرق بينهم وقال: لا ترجع إلا بنكاح رغبة غير دلسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتابه المترجم، وذكره ابن المنذر عنه في كتابه الأصل. وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان رضي الله عنه فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه. خدوا بالكم مسألة الطلاق في الغضب، بعض أهل العلم قال هي المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، على قول. وقسم العلماء الطلاق في الغضب إلى ثلاثة أقسام باعتبار حالة المطلق. قسم العلماء الطلاق في الغضب إلى ثلاثة أقسام باعتبار إيه حق سامي؟ حال المطلق، الرجل طلق ده. القسم الأول: غضب واشتد غضبه فأدرك فأخرجه عن شعوره فلا يدري ما يقول. غضب فاشتد غضب فأخرجه عن شعوره فلا يدري ما يقول ثم طلق، اكتب لا يقع طلاقه. يبقى هنا الضبط عندنا ايه يا شيخ طارق؟
غضب غضبا شديدا
لا يدري ما يقول، يعني بعد ان طلق ما درى انه طلق الا لما اخبره اخوانه السامعين، قالوا ده طلقت امراته، قال لهم ما حصلش كان لا ادري. وهنا ايه؟ ها، بينه وبين ربي بقى، وبلاش صبحي بينه وبين ربي. يعني جالك قال لك: والله انا مدريد، خلاص انت كراجل مفتي خلاص ليس عليك شيء. طب هو دالي ونصح وواسع، خلاص بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن نفسه. ايوه يا بدر، ما احنا قلنا هم مراقبه المولى عز وجل، هو غضب واشتد غضبه لدرجه انه ما يدري ما يقول، وده بيحصل بكثره. واضح يا اخوانا كده؟ القسم الثاني: اشتد به غضبه غير انه يدري ما يقول، ولكنه ما استطاع أن يتحكم في لسانه. يبقى هو درى ما قال، ولكن من شدة الانفعال ما استطاع أن يطبخ شفتيه على لسانه، فقال لها أنت كذا، وهو في شدة الغضب ولكنه يدري ما يقول، ولكن شدة الغضب أخرجته وأضعفت إرادته أن يتحكم في لسانه. كويس، اكتب عندك والمعتمد أنه يقع بدليل قول خولة بنت مالك، قول خولة بنت مالك للنبي صلى الله عليه وسلم إن أوس بن الصامت كان به لمم فغضب فاشتد لممه فظاهر مني. حاضر، بدليل احنا بنتكلم عن اي مساله دلوقتي؟
اشتد غضبه غير انه
اللي هو الحاله الثانيه اللي هو غضب واشتد غضبه ويدري ما يقول ولكنه لم يتحكم في ايه؟ في لسانه وفي ايه؟ وفي ارادته. بنقول المعتمد انه يقع. طب دليلنا ايه؟ دليلنا قصه خوله بنت مالك بن ثعلبه مع زوجها اوس بن الصامت. حاصلها انها وحديثها عند مسلم والبخاري انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان اوس بن الصامت كان به لمم. لمم يعني سريع الانفعال. فغضب فاشتد لممه فظاهر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي. ما أراك إلا قد حرمت علي. يبقى هنا أمضاه أم لم يمضه؟ أمضاه، مع أنه إيه؟ به لمم وغضب واشتد إيه؟ غضبه. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ الحالة الثالثة ما أراك إلا قد حرمت علي. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه عليه. الحالة الثالثة أن يغضب ويدري ما يقول ويتحكم في ألفاظه، يقع باتفاق. يقع في اتفاق. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ طيب، يقول وفي المهذب لأبي إسحاق الشرازي عن أبي مرزوق التجيبي أن رجل أتى عثمان رضي الله عنه فقال إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان رضي الله عنه لا تنكحها إلا نكاح رغبة. إيه معنى رغبة؟ رغبة فيها، دوام العشق. أما تنكحها بقصد أن تحلها للأول حتى لو مكثت معها 20 سنة فلق نكاح باطل. واضح يا أخوانا؟ نعم. لا وليس عليه شيء، لا يكفر ليس عليه شيء. لا لا يلام. قول من أقول أهل العلم، قول واضح. نعم تفضل الشيخ.
بس يعني مثلا التقسيمه دي مثلا مع مراعاه اللي هي ضوابط الطلاق مثلا كانت صحيحه او كده؟
اي نعم، لازم جزاك الله خير، لازم نراعي كل هذه الضوابط. نكمل يا مشايخ كلامنا. الشاهد كله وده واجب علينا جميعا يا اخواننا، لان المراه ضعيفه وفي ضعفها ممكن يصدر منها الفاظ تثير الرجل، فحاول مستعينا بالله ابتعد عن مسألة التلويح بالطلاق أو التهديد بالطلاق لمذلة أقدام. لك أن تهجر، لك أن تفعل، ولكن إياك أن تقترب من مسألة سأطلقك أو أنت طالق أو كذا أو كذا مهما كان. حتى لو طلبت منك، يعني في قمة الغضب طلبت منك وعلقت طلاقك لها على رجولتك، إياك أن تستجيب، لأن هذا يحدث بكثرة إن كنت رجل طلق. طب هي ده هي الوحيدة التي تعلم أنك رجل، واخد بالك؟ فكيف تشك أنت في ذلك؟ لا، الله يبارك فيكم، نرجو، لأن مسألة الطلاق ليست مسألة الهينة، مسألة في منتهى الخطورة. معايا مشايخ؟ وذكر أبو بكر الطرطوشي في خلافه عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله. وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل، فقد جعل هذا من التحليل. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن الله المحلل والمحلل، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل. وقد فسره بما قصد به التحليل: وإن لم تعلم به المرأة فكيف بما اتفق عليه وتراضي وتعقد على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن الله المحلل والمحلل. وروى الجوزجاني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال: لعن الله الحال والمحلل. قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهروا ولم يتواطأ عليه، فهي مبينة أن هذا هو التحليل وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا بمراده ومقصوده، ودي تعوزكم ما تعديش عليكم، ودايما بننبه عليه: إن من سمع مشافهة أعلم بالمراد والمقصود ممن سمع غير مشافهة. يبقى لما أبو هريرة يسمع الحديث غير ما ينقله سعيد بن المسيب، هذا غير. ليه؟ لأن من خلال السماع والرؤية وتعبيرات الوجه والموقف والمقام يدل على المقصود. وعشان كده قلنا إن فهم الصحابة مقدم على كل فهم. يسأل أخونا ويقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ أوعى من سامع. هذا استثناء، أما الأصل هم الصحابة. ما ممكن وبعدين ده مش كده وبس، كثير من أهل العلم قالوا رب مبلغ أوعى من سامع، أي غير الصحابة. معايا؟ غير إيه؟ الصحابة. يبقى ممكن أنا أنقل الكلام وأنقله البعض إخواني هم أفقه في فهم الكلام مني، مع برغم أن الذي نقلته. ففهم الصحابة لا يقدم عليه فهم قط، ومعتقد الصحابة ومنهج الصحابة لا يقدم عليه معتقد ولا منهج، لا خلاف في هذا الأمر. يقول: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ومقصوده، لا سيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر. هذا مع أنه لم يعلم عن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين تحليل وتحليل، ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثة مثل امرأة رفاعة القرظي قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك ولو كان التحليل جائزا لدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها ولو كان التحليل جائزا. قصة امرأة رفاعة القرظي كانت تحت رجل فطلقها وبت طلاقه، ثم تزوجت برجل آخر، فلما تزوجته بنص الحديث ما تمكن من الاتيان. قالت: يا صلى إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لابد. طيب، يبقى إذن الأمر معلق على الإتيان مش بس، بل لابد من نكاح إيه؟ ها؟ رغبة. رغبة، لأن مسألة الإتيان ديت اللي شنع عليها الصحابة وشنع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرجم هو المعتمد لمن إيه؟ لمن فعل هذا. لابد من نكاح إيه؟ رغبة ومداومة العشرة. فإن طلقها وليس في نيته شيء وربكم أعلم بما في نفوسكم أو مات عنها. طيب، مسألة: تزوجها رغبة صادقة وبعد ذلك ما تمكن من اتيانها ثم مات، أتحل أم لا تحل؟ ها؟ لا تحل. يعني هنقول إيه؟ وده وارد، لأن الموت ملوش مخبلك. يبقى هو عقد عليها وأراد زواج عشرة وديمومة، وقال خلاص ده كل واحد نصيبه وتعالى اتجوزك وخلاص معايا. ولما عقد بها ومروحين البيت حتى يبني بها مات، وارد ولا مش وارد؟ لا تحل للأول، لابد من الإيه؟ الديمومة، ولابد من الإيه؟ من الإتيان. طيب يقول قال والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العرض كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها. أنت ذكر الآثار عن التابعين. فضل هنا بيفترض مسألة ينبغي يعني إيه أن تبحث من وجه آخر، وهو يقول تزوج رجل بامرأة بقصد الديمومة وكان عنين ثم مات عنها، لا تحل، بل في هذه الحالة لها أن تطلب فسخ النكاح بالعيب. ماشي، لا تحل، وإن كان تزوجها بغصد التحليل فهو ملعون. لا طيب، من لا يجوز، لابد من الإتيان. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا نوى الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. كلام واضح إزاي؟ فلا يصلح. أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء المحلل عامدا هل عليه عقوبة؟ قال ما علمت وإني لأرى أن يعاقب. قال وكلهم إن تمالأوا على ذلك مسيئون وإن أعطوا الصداقة. أخبرنا معمر عن قتادة قال إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها إذا كان نكاحه على وجه التحليل. أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء يطلق المحلل يراجعها زوجها؟ قال يفرق بينهما. أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها، فقال الحسن اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله. قال ابن المنذر قال إبراهيم النخعي إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول. قال وقال الحسن البصري إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. قال وقال بكر بن عبد الله المزني في الحال والمحلل له أولئك كانوا يسمون في الجاهلية التيس المستعار. قال وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله قال إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة، ورواه ابن أبي حاتم في التفسير عنه. وقال هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه أي تقيم معه، رواه الجوزاني. وروي عن النفيلي حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية حدثنا عبد الملك عن عطاء في الرجل يطلق امرأته فينطلق الرجل الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه، فقال إن تزوجها ليحللها له لم تحل له، وإن كان تزوجها يريد أمساكها فقد حلت له. وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما فلا تحل، رواه حرب في مسائله. وعنه أيضا قال الناس يقولون حتى يجامعه، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول، رواه سعيد بن منصور عنه. خذوا بالكم هنا ثاني وعنه أيضا عن من الناس يقولون حتى يجامعه، وأنا أقول يفهم من ذلك أنه يقول بعكس ذلك صح، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. طبعا القاعدة العامة عندنا أي إنسان كان يخالف ظاهر الدليل فلا يعول على قوله ويلتمس له العذر ما أمكن. الحديث صحيح وصريح لا حتى تذوق عسيلته أو يذوق عسيلتك. فكون أن هذا الكلام عزي إلى سعيد بن المسيب وهنا في الهامش قالوا أنه صحيح، القاعدة العامة أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. الكلام ده واضح ولا في إشكال؟ الله يبارك في خطبتكم ده كويس، يبقى اكتب عندها والصواب لا يجوز أن ترجع إلى الأول إلا بالشرطين مجتمعين. والصواب لا يجوز أن ترجع إلى الأول إلا بالشرطين مجتمعين. الأول نكاح رغبة وديمومة، الثاني الوطء. الثاني الوطء. وضربت لكم مثال المرة اللي فاتت فاكرين، إذا أتى الرجل امرأته وهي نائمة، ذكرنا المرة اللي فاتت معك. يقول فهؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين وهم الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم، قال لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها. ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعده. قال ابن المنذر وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة مالك بن أنس والليث بن سعد. وقال مالك رحمه الله يفرق بينهم على كل حال وتكون الفرقة فسخا بغير طلاق. خذوا بالكم بين وجوب التفريق بين الزوجين بالطلاق أو بالفسخ، لازم نفرق بالاثنين. تنهو وجوب التفريق بين الزوجين بالطلاق أو بالفسخ، يبقى احنا لابد أن نفرق بينه. طيب كيفية التفريق؟ هل فسخ؟ معنى كلمة فسخ نروح ناخدها من البيت ونروح وانتهى الأمر على ذلك. طيب معنى كلمة طلاق؟ لابد أن يطلق الرجل، أي أن يقول لها أنت طالق. الكلام ده كان في الصدر الأول حينما لم يوجد شيء من التوثيق والمكاتبات، لأن الزواج الأول ما كانش كده خالص. زوجني موكلتك، يلا زوجتك إياه بصداق كذا وخذها وروح، واثنين شهدوا أو الناس شهدت وانتهى الأمر على ذلك. هذا النكاح المعتمد في البداية، ولكن لما حدث ما حدث جاءت هذه الأمور المستحدثة التي هي من صميم الشرع، وهي مسألة التوثيق والمأذون والصور والأشياء دي إخواننا ديت من صميم الشرع. طيب إن وقع هذا، أولا مسألة الفسخ وجوب التفريق بالفسخ أو بالطلاق، العلماء قالوا إن كان النكاح باطلا فوجب التفريق ويكون فسخا، إن كان النكاح فاسدا وجب التفريق بطلاق. معايا أبا عمر؟ ماشي يا احمد حاطر، لازم اصبر عليك يا احمد، عاوزين نفرق بين الفسخ والطلاق. اتفهمت يا ابراهيم؟ مشايخ لازم نفرق بين الزوجين، يعني تزوجوا لازم نفرق بينهم، كل واحد يروح لحاله. طب هنفرق ازاي؟ بطلاق ام بفسخ؟ فسخ يعني ايه؟ كما قلت لك ناخدها ونروح، مش مطلقه عساك ما طلقت، لان اصلا النكاح باطل. نكاح ايه؟ باطل. والعلماء قالوا لا، فيه نكاح باطل ونكاح فاسد. الفاسد ايه؟ كأن يتزوج الرجل المرأة بغير ولي، امرأة زوجت نفسها، ده نكاح فاسد يا اخوان، وجب التفريق ولكن بطلاق. وجب التفريق يعني بايه؟ بطلاق. بطلاق يعني الزوج يقول لها انت ايه؟ انت طالق، وتعتد، ولكن العدة هنا لبراءة الرحم، حيضة واحدة إن لم تكن حاملة. طيب تزوج الرجل امرأة ليحلها للأول، نكاح إيه؟ باطل. تزوج الرجل امرأة في عدته، باطل. في عدتها باطل، ده كده جمع بين زوجين، ده مصيبة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ده اسمه نكاح إيه؟ نكاح باطل. يبقى وجب هنا الإيه؟ التفريق بالفسخ. بالفسخ يعني خدها وروح. الكلام ده انت كما نقول ها في الصدر الاول. اما الان لابد من الطلاق في كل الحالات. ليه؟ عشان التوثيق. اتفهمت المسألة؟ اعيد تاني.
يعني الفسخ
بقول لك ناخدها ونروح. واخد بالك انت ازاي؟ القاضي يحكم فسخ نكاح فلان، ابوها ياخدها وروح معايا كده. ولكن احنا بنتكلم عن واقع دلوقتي، بنتكلم عن ايه؟ عن واقع وعن قانون ودولة محكوم به. واخد بالك انت ازاي؟ والقاضي ووكيل النيابة ليس له الا الاوراق ويحكم بناء على الاوراق. واخد بالك؟ يعني مثلا يعني جدل، لو ان رجلا تزوج امرأة ليحلها للاول، فبعد ما تزوجوا واتاها وكان الغرض تحليلها الاول، بان للمرأة ولأولياء ان هذا الفعل محرم، يبقى لازم نعمل ايه؟ ها؟ فسخ. مظبوط؟ فسخ ايه؟ راحوا خدوها وجابوا الكراكيب بتاعها وجوه. طلق يا ابني مش مطلق. طب هي اراد ان تتزوج من زوج اخر، ما هي غلطت في الاولانيه، في واحد تاني جاي يزوجها رغبة وديمومتها. راحت اتجوزت التاني. لما جوز الثاني راح الاولاني بقسمه الجواز جمعت بين زوجين
في السجن
على طول. يبقى عشان كده الله يبارك فيكم، خدوا بالكم من المسائل دي كويس، لان بيشكل عليك ايه؟ الواقع اللي احنا فيه والفتاوى اللي بتقراها عن اهل العلم المتقدمين. يعني لو مثلا الشافعي يفرق بينهم، يفرق يعني يروح خدها ويمشي. طب وده فيه عندنا قسيمه وفي توثيق. يبقى لابد ان نراعي ذلك. عشان كده دايما ارجو الله يبارك فيكم، إن أحسن أحد من الناس بك يا هربيتي واستفتاك. ما أنا بقول لك، أنا بقول لحظة واحدة يا شيخ. فقال لك والله أنا خطبت بنت عندها إيه 17 سنة أو 18 أو 16 سنة، وأقول أن تزوجها وملتزمة وأبوها وأمها على المنهج، كلهم على المنهج، واخد بالك؟ الفتوى إيه؟ لا ما ينفعش، اصبر. طب وازاي؟ اصل القانون بيوثقش الا 18 سنه. طب ما هو غلط، وحد قال لك انه صح؟ لا نرضاه ونأبه ولا نقره، ولكن هنا بننظر الى المفاسد المترتبه على ذلك. واضح يا اخوانا ديت؟ اياك ثم اياك. تقول لك طب احنا هنستوثق وناخد عليه وصل امانه، والله لو مضيته على 20 ايصال ها؟ طب خدها وده حصل، مات الصبح
وهي حامل
أصلاً. وهي حامل،
مشكلة كبيرة.
ده انت عارف اللي حصل ايه؟ مش هتصدق اللي اقول لكم عليه. وضعت، طب الواد هيسيبه لمين؟ ما فيش اسامه جواز. ما تروح الوحده الصحيه هات اسامه النكاح وهات صوره الزوج والكلام ده كله، ما فيش. ابوها قال لك خليه باسم انا. انت متخيلين؟ حصل حاجه سامه؟ انت متخيلين يا اخوانا السواد ده؟ طيب يبقى انا ذاك يا هربتي وعتفتي. قل له اصبر واحتسب حتى تبلغ السن الايه اللي هو، اما القانون مخالف. ونسال الله ان يردنا جميعا حكاما ومحكومين الى الاسلام ردا جميلا. واضح يا اخواننا المسائل ديت؟ اياك ثم اياك ان تتعدل بكلام يكون موقفك في ارض المحشر في منتهى الخزي والندامه. اياك، ولا تجعل ظهرك معبرا للناس يعبرون عليه الى الجنه وتسقط انت في الهاويه. اياك ثم اياك. احذروا والله لنفسي ولكم، لان كثير من الناس بيتلقف. ولك مثلا واحد شيخ ده بيطلع المنبر بيزعق خلاص، يعني يلقيها في عنقك حتى لو هو يعلم انك ضال، يتكئ عليه وتحمل وزره الى يوم القيامه. خدوا بالكم من دي كويس. اقول حاجه ولا لا؟
ما ينفعش ذلك يا شيخنا بحيله النكاح يبقى صحيح.
بحيله ازاي؟
يعني شيخنا يعني اتكلم مع المأذون وقال لي حكايه يعني بحيله ما ان هو
المأذون بيزور يا ابني. المأذون بياخد فلوس يا شيخنا، بيزور يا مولانا
2003 وبيعمل
في مساله ال 18 سنه ديت. لا يجوز، لا يجوز. تسمع مني؟ لا يجوز. اتفضل يا شيخ. نعم. ماذا سمعت مني يا احمد يا ولدي؟ ماذا سمعت مني؟ بس خلاص تسمع؟
تزوجنا ودخل بها نكاح رغبة، ثم بدا له ان يطلقها لتعود الاول.
لا يحل.
هو
كويس، فسدت نيته في الحالة الثانية لا يجوز.
يعني سبق كلام سيدنا عمر بن الخطاب ان هو ارى انهما زنايا الاثنين، محل المحلل والمرأة، هل معنى ذلك اشترط علموها بالحكم؟
طبعا اشترط، نعم. احنا عندنا تطبيق الحكم الشرعي او الحد لابد من العلم، لابد من العلم بالحرمة، ولا يشترط العلم بالعقوبة. مفهوم ولا لا؟ تاني معلش انا مش فاهم، عيدها لنفسنا. رجل سرق ويعلم ان السرقة حرام ولكنه ما يعلم انها ستقطع يده، هل يعذر؟ لا، لا يعذر، بل تقطع يده، حسبه انه علم بالايه؟ بالحرمة. معايا مشايخ؟ ها نكمل كلامنا. نعم في الحكم
بعد ما تزوجها، مش قبل ان يتزوجها، يعني تزوجها دفع المأذون فلوس وكتب الكتاب وهو لا يعلم.
انك مجادل يا شيخ احمد، انت مجادل، كف عن الكلام. ايوه جزاك الله خير.
رجل تزوج امراه،
نعم،
يحل لها الاول،
قاعد معلش،
رجل تزوج امراه يحل لها الاول،
كويس،
بدون علم المراه، بدون علم الاول،
نعم، ياثم. والمراه إن, ان 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 بين ذلك لا تتزوج بالاول. يعني نفترض هو عملها وطلقها وكفى على الخبر مجهول ومحدش دري، وتزوجت بزوجها الاول، لا شيء في ذلك، ولكن يتحمل هو التبع والاسم، الله لا يخدع. تفضل.
الفسخ يا شيخنا في الباطل.
ما كملناش صح، الفسخ فين قلنا ايه؟ في الباطل. اما هو الباطل، الباطل ان يتزوج امرأة لا تحل له باجماع، باجماع، الاجماع منعقد على حرمة نكاح المرأة في عدته. معايا يا شيخ؟ والإجماع منعقد على حرمة نكاح المحلل والمحلل له، إجماع منعقد. أما ده النكاح الباطل، أما الفاسد من جوزه بعض أهل العلم، اللي هو الصورة بتاعته اللي هي إيه؟ بدون ولي. الباطل الفسخ. أما الفاسد يلزم فيه الإيه؟ الطلاق، يلزم فيه الطلاق. وبالمناسبة في الفاسد بأن بوجوب التفريق، ولكن يضرأ الحد بالشبهة. معايا؟ وتنسب الأولاد للرجل لشبهة النكاح. واضح يا إخوانا؟ طيب نرجع للكلام. الفسخ أو الطلاق من الفاسد تعتد بحيدة لأنها إلى غرض منها براءة الإيه؟ براءة الرحم. نكمل يا مشايخ كلامنا. طيب وقال سفيان الثوري إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. ليه؟ لأن نكاح الأولاني ماله؟ ها؟ باطل، باطل، واخبر. ويبقى باطل معناها لا يصح، إذا في هذه الحالة يجب إيه؟ الفسخ، ويستقبل نكاح إيه؟ نكاح جديد. قال أحمد بن حنبل جيد. وقال إسحاق لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي. وقال الجوزجاني يحدثني إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل تزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. كلام واضح. الله لا يخدع يا أخوانا، الله لا يخدع. عشان كده في كتاب لشيخ الاسلام تيمية اسمه ابطال التحليل، كتاب ماتع قامت الدليل على ابطال التحليل تقريبا، حاجه من هذا القبيل يعني. وقال ابن ابي شيبه لست ارى ان ترجع بهذا النكاح الى زوجها الاول. قال زوزاني اقول ان الاسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وطهره حقيق بالتوقير والصيانه مما لعله يشينه وينزله عما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يعيرون به المسلمين على ما تقدم فيه من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه عليه، ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله عز وجل سنبدأ بعد قليل في القراءة سويا بإذن الله.